حبكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يفوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من بعثته بالرسالة الكاملة الشاملة التامة، عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وعلى من سار في دربه وبلا يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا معاشر المؤمنين في استبيان منهج الحياة نطالع سيرة أكرم الخلق على الله، ولقد حمل أعباء الدعوة والتبليغ عن الله تبارك وتعالى وأحسن أداء الأمانة على الوجه الذي يرضاه مولاه، وبصبره وتحمله وبمواصلته الجهد وبما آتاه الله من قوة وعزيمة ويقين ننعم اليوم وينعم الملايين على ظهر هذه الكرة الأرضية بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، التي تحتاج إلى وعي بعلم وبيان يفضي بنا إلى مراتب الإحسان. وهناك ندرك عجائب من المعرفة بما أوحى الله وبلغه مصطفى، نستقيم به على ما يوجب السعادة في الغيب والشهادة. ولقد رأينا في سيرته أنه تلطف بعباد الله تعالى ودعا سرا إلى الله خلال 3 سنوات. كان في خلال هذه السنوات الثلاث يتكلم مع من وثق به ويقول: إن قبلت وإلا فكتم. فإذا وعده بذلك كلمه بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجتهد أبو بكر الصديق وكلم عثمان بن عفان وكلم سعد بن أبي وقاص وكلم عبد الرحمن بن عوف، وجاءه طلحة بن عبيد الله، وكان في رحلة في الشام، فكان بسوق بصرى وإذا براهب يقول: انظروا من في السوق من أهل الحرم. فقلت له: أنا من أهل الحرم. قال: أقد بعث أحمد؟ قال: من أحمد؟ قال: بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: جئت من مكة لم يكن بها خبر. قال: أما إنه قد حضر وقته وزمانه، وإنه نبي الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة. قال: فإذا أتى فاحذر أن تسبق إليه. قال: فوقع كلامه في قلبي وجئت مكة أسأل هل حدث من شيء، فقيل: إن محمد الأمين يزعم أنه أرسل ونبئ من قبل الله تعالى، واتبعه أبو بكر. قال: فجئت أبا بكر قلت له: ماذا جاء به محمد؟ فقال: جاء بالحق فتبعه، إنه رسول الله. وأخذ يكلمه عن النبي، قال: فأخبرته بما قال الراهب فسر بذلك أبو بكر، وقال: أذهب بك إلى رسول الله. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسلم على يده. فكان هؤلاء ممن تسبب سيدنا أبو بكر الصديق في إسلامهم في المرحلة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو دليل أن من فقه هذا الدين وعلم عظمته ومعناه أدرك واجب أن يبلغ وأن ينصح وأن يحرص على إفادة الغير وعلى تقريب الغير وعلى هداية سواه لدين الله تعالى. هذا واجب كل مسلم، هذا واجب كل مؤمن. يتقاعس عنه أكثر الناس ضعف شعور أو عدم شعور بواجب المسؤولية أمام منة الله بنور الحق. فمن من عليه ربه بنور الحق المبين لزمه أن يبلغه، لزمه أن يوصله، لزمه أن يعرف به، لزمه أن يتسبب في أن يهتدى على يده. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا يظل المسلم تمضي عليه الأيام لا يستفيد أحد منه فائدة في مسألة في الشريعة، في تقريب إلى الخير، في تحذير مما حرم الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن مقتضى الإيمان يحملك على أن تحرص على عباد الله، أن تنفع عباد الله، ولن تستطيع أن تنفع الخلق بمثل إرشادهم إلى الحق. لن تستطيع أن تنفع الخلق بشيء أحسن من مثل إرشادهم إلى الحق، إرشادهم إلى الهدى، إرشادهم إلى ما ينور القلب ويرضي الرب ويسلم من العطب والعذاب الذي لا يطاق. أيها المسلم، هكذا في أول الإسلام وفي التكتم في أول الأمر رفقا بعباد الله تعالى وتهيئة لأن يقبل ويتهيأ أرضية في القلوب لوعي معاني هذه الرسالة الكاملة الشاملة. فلم يزل الصديق مجتهدا في الهداية لدين الله تبارك وتعالى ويفيد من جاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقابلوه. وبعد فترة أو مرحلة الجهر والإعلان ابتدأ الأذى يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن به، ولم يسلم من ذلك بعض أهل المكانة والوجاهة من قريش كمثل الصديق نفسه. ولقد جاء بعض قريش فربط أبا بكر وطلحة حين علم بإسلامهما برباط واحد، حتى كان يدعيان القرينين أبا بكر وطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى، الذي سمع خبر البعثة والنبوة وهو بأرض الشام وجاء فهداه الله تبارك وتعالى لهذا النور. وهكذا خالد بن سعيد بن العاص أقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه رؤيا رآها في منامه كانت سبب إسلامه، ذلك أنه رأى أنه وقف على النار ويذكر من سعتها وعظمتها وهولها ما لا يحد. قال: ثم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بحجزته وحماه عن الوقوع في النار، فقال: إنها لرؤيا حق. وجاء إلى أبي بكر فأخبره، فقال: إنك تهدى، وإن هذا رسول الله، وإني ذاهب بك إليه إلى دار الأرقم. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا ودعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام، فأسلم وآمن ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وآذاه لذلك أسرته وقومه، فلم يبالي ما أصابه ولله دروا أولئك الذين ثبتوا وصدقوا فكانوا سببا لوصول النعمة إلينا ووصول أنوار الملة إلى قلوبنا وعقولنا ثبتنا الله عليها وتوفانا عليها فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي يسلم واحد بعد الآخر ولم يزل العدد قليل وابتدأت قريش تخاطب أبا طالب في شان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو طالب يدافع عنه ويحميه ويدافع عن من أسلم به بوجاهته ومشيخته في الحرم وترددوا عليه يناشدونه أن يمسك ابن أخيه عن أن ينشر دعوته في ربوعهم ورسول الله مجتهد في تبليغ كل من لقي من صغير وكبير من حر ومملوك يبلغ الجميع دعوة الله سبحانه وتعالى ترددوا إليه وجاءوا أول مرة فردهم ردا جميلا وجاءوا مرة ثانية واستدعاه فقال إن هؤلاء يطلبون أن تكف عن أذاهم في مجالسهم فقال يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه وردهم ثم جاءوا إليه بالوليد بن عتبة وقالوا خذه مكان محمد وسلم علينا محمدا فقال أتعطوني ابنكم لأربيه وأعطيكم ابني لتقتلوه فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءوا في المرة الثالثة وقال إن رأيت أن تكف عنهم ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن أن عمه بدا له وأنه يريد أن يسلمه فقال قولته العظيمة إن الله بعثني بأمر والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سلفتي هذه وبكى صلى الله عليه وسلم فلما مضى قال يا ابن أخي فأقبل عليه قال امضي واعمل ما بدا لك وما شئت فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أموت وحتى تنفرد سلفتي وقال في أبيات له وأسلمه أي لا أسلمه حتى ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وقال في القصيدة الأخرى والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك لا تخاف ملامة فحماه الله تبارك وتعالى بعمه في كثير من المواقف وما أعجب ما صبر هذا المصطفى وبعد الفاصل سنتابع مع هذه المعاني الرائقة من صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي
ونتابع بعد هذا الفاصل أخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بأمر الله جل جلاله فينا وما وصل إلينا من النعمة بصبره وصبر أصحابه الكرام مرت تلك الأيام الجسام الضخام بأحداثها ومعاناتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى معاني الصبر والتحمل والمكابدة ولقد كان يجتمع مع بعض أصحابه مختفين في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، يتدابرون بعد أمورهم ويذكرون الله تبارك وتعالى ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر بعد الجهر بالدعوة سنة وسنة، فكانت السنة الخامسة من البعثة، وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام يعني أبا جهل. فسبقت الدعوة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأسلم في تلك السنة، كما أسلم سيدنا حمزة بن عبد المطلب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أسلم سيدنا عمر وكان قد سبقه إلى الإسلام أم جميل بنت الخطاب، سبقته أخته إلى الإسلام وأسلمت مع زوجها، وكان يأتي إليهم سيدنا خباب بن الأرت يقرئهم القرآن. وفي تلك الأيام وقبل إسلام عمر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين فألقوا الرداء على عنقه حتى كادوا أن يخنقوه، وأقبل سيدنا أبو بكر فخلصه من بينهم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومضى رسول الله؟ فعادوا على أبي بكر يضربونه وينزلون به أنواعا من اللطم والضرب، وحتى ما يعرف أنفه من وجهه ذاك اليوم، وغمي عليه. وجاء عدد من قبيلته بني تيم وحملوه إلى المسجد وقالوا: إن مات لنقتلن به عتبة ابن ربيعة الذي كان صاحب الضرب الأكبر له. فبقي مغمى عليه من شدة ما هو فيه إلى آخر النهار، فلما أفاق كلموه وكلمهم قال: ما فعل رسول الله؟ فغضب أولئك المشركون وقالوا: أنت بسببه نالك هذا الأذى، وأول ما تسأل عنه. وخرجوا مغضبين وقالوا لأهله: أطعموه وأسقوه. فجاءت إليه زوجته فسألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أدري أين هو وأمه. أيضا قالت: لا أدري أين هو. فقال: أرسلوا إلى أم جميل بنت الخطاب. فذهبت أمه إلى أم جميل بنت الخطاب فقالت لها: ما أعرف أبا بكر وما أعرف محمد. تنكرت لها لشدة الوضع، كان وضع القسوة ووضع الإرهاب في مكة المكرمة من قبل المشركين، كانوا يؤذون من آمن، وكانوا يسلبون حريات الناس في الدين، وكانوا يؤذون من دخل في الهدى ودين الحق. فقالت: وإن أردت أن آتي ابنك فعلت. قالت: فاتي إليه. فجاءت إلى عند أبي بكر فسألها عن رسول الله، قالت: هذه هنا يعني أمه. قال: لا عليك منها. قالت: صالح بخير. فرح أبو بكر وقال: أين هو؟ قالت: هو في دار الأرقم الآن. قال: أما إني آليت على نفسي أن لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله. فحملته مع أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام، فدخل وهو يمشي من أثر الضرب الذي فيه بتعب، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وبكى. ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أقبلوا نحو أبي بكر يبكون. واطمأن أبو بكر وقدر بعد ذلك أن يطعمها وأن يشرب. وخرج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اشتد غضبه متجلدا متوشحا سيفه يسأل أين محمد، فلقي بعض الناس في الطريق فلما إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال أريد محمدا فأقتله. قال تقتل محمدا ودينه في بيتك؟ دينه في بيتي؟ ماذا؟ قال هذه أختك فاطمة بنت الخطاب ابن جميل أم جميل قد أسلمت مع زوجها. قال أختي؟ قال نعم. فذهب نحو بيت أخته وصادف أن خباب بن الأرت عندهم يعلمهم القرآن، فلما سمعوا صوت عمر خبأوا خبابا في بعض المخازن في بيتهم، ودخل عمر فقال ماذا كنت أسمعكم تقرؤون؟ أصابتي، وأخذ يزمجر. فتكلمت معه فلطمها حتى اشتدت عليها اللطمة، ثم رقى وإذا بورقة فيها بعض آيات الكتاب العزيز. قال ناوليها، ناوليني إياها. قالت إنك مشرك نجس، فتطهر. فذهب يغتسل وجاء فأخذ يقرأ آيات من القرآن، تحول بها قلبه ورق لها. قال أين محمد؟ قالت ماذا تريد من محمد؟ قال أريد أن أسلم. فسمعه خباب فكبر وخرج إليه وقال أبشر يا ابن الخطاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وأرجو أن يكون قد سبقت الدعوة إليك. قال خذني إليه، فأخذه إليه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دق ومعه بعض أصحابه قالوا إن عمر بالباب، فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا إليه فأنظروا ما معه. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله عند الباب وقال ما جاء بك عمر؟ قال جئت لأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر من عنده في البيت فرحم بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إنه قال يا رسول الله نريد أن نخرج، أيعلنون بالباطل وأنت على الحق ودين الهدى؟ فقال إننا قليل يا ابن الخطاب. وفي تلك الأيام جاء إسلام حمزة بن عبد المطلب، فكان ممن أعز الله الإسلام بإسلامه، وكان سبب إسلامه ما حصل من تعدي وجهل أبي جهلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه الشنيع الشديد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عند الكعبة يصلي لله جل جلاله، إن كانت أصنامه معلقة بالكعبة فقد كان يصلي لله تعالى في ذلك المكان. ورآه أبو جهل فغضب وزمجر وقال سأتي بحجر أكسر به رأسك، وأسب رسول الله وقبيلته سبا ذريعا فظيعا خبيثا. ومشى صلى الله عليه وسلم ومضى في سبيله، فتأثر نساء بني عبد المطلب من هذا السب والشتم. وكان سيدنا حمزة في صيد يصطاد، فجاءت تلك الليلة فما بقي امرأة من بني عبد المطلب لبعثت إليها تتركون هذا السفيه يسب قبيلتكم كلها بأفظع السب وأبشعه ويقول ما يقول. عند ذلك جاءت الغيرة والحمية، فخرج على أبي جهل في جمع من قريش عند الكعبة، فجاء إليه وقال ماذا تقول لمحمد محمد؟ وأما تدري أنه الكريم وأنه صاحب النور ومن أنت؟ فتكلم على أبي جهل ولطمه لطمة قوية، فثار بعض رجال من قومه أبي جهل يريدون أن يصدوا عنه وأن يقتصوا من حمزته. فقال لهم بعد أن قالوا له كأنك قد صبعت واتبعت، قال وما يمنعني؟ وأنا على دينه وإنه على الحق، فكان ذلك سبب إسلامي. فقال لهم كفوا عنه أبو جهل، فإني سببت ابن أخيه سبا شديدا فظيعا. فانطلق سيدنا حمزة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده، وجاءه في اليوم الثاني يشكو ما نازله من الخواطر، فقرأ عليه الصلاة والسلام وذكره وخوفه، فامتلأ إيمانا وأعز الله الإسلام بإسلام عمر وإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم. اللهم أحي فينا حقائق الإيمان، وأرنا تلك الوجوه في دار الكرامة وأعلى الجنان، وأنت راض عنا يا منان، والحمد لله رب العالمين.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي، يا أحباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة، يفوز من كان النبي طه دليلاً.